الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على البلاء. حي على البلاء. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صاحب الإسراء والمعراج. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، واعلموا أيها المسلمون أن عالمنا الإسلامي في هذه الأيام يعيش أياما نورانية طيبة مباركة. إن العالم الإسلامي يحتفل بهذه الأيام بذكرى الإسراء والمعراج،
بذكرى إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بمعراجه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. أجل، إنها أيام نتذكر فيها قصة الإسراء وقصة المعراج، لنأخذ من هذه القصة ما ينفعنا في حاضرنا، ما ينفعنا في مستقبلنا، أعني نأخذ من الماضي الإسلامي ما ننتفع به في هذا الحاضر والمستقبل. وفي هذه المناسبة يا شباب الإسلام، ما أحوجنا في هذه الأيام لتاريخنا، ما أحوجنا لأن نأخذ من ماضينا، ما أحوجنا لأن نأخذ من النور الذي عندنا في إسلامنا. فإذا احتفل المسلمون بهذه الأيام بذكرى الإسراء والمعراج، إنما يحتفلون بأمر عظيم، بحادث جلل. والمسلمون في كل أرجاء هذه المعمورة، إنما إذا احتفلوا بهذا الحدث العظيم فإنما يعبرون عن وحدة الإسلام، فإنما يعبرون عن وحدة إسلامية لا تعرف العنصرية، ولا تعرف اللون، ولا تعرف العرق. اجتمعوا في بودقة الإسلام، هم أخوة في الله تعالى، جمعهم الإسلام العظيم الذي قال الله بحق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أولا إذا احتفلوا بهذا الحدث العظيم فإنما يشعرون الآخرين بوحدة إسلامية، هذه ناحية. رقم اثنين، فإنما يأخذون من هذه الذكرى القوة والعزيمة، يأخذون من هذه الذكرى ما يجعلهم يفكرون في ديار وأرض بلاد المسلمين. المسلمون إذا احتفلوا الآن وبعد يومين، طبعا ستبدأ الاحتفالات الرسمية في جميع أرجاء بلاد الإسلام في هذه المناسبة العظيمة، إنما ليشعر عدو الإسلام بأن المسلمين متكاتفون، متماسكون، يجتمعون دائما على حب الله والرسول مهما فرقتهم الأهواء، ومهما حاولت السياسة المغرضة أن تبعد بين صفوف المسلمين، فإنما ذكرى الإسلام تجمع المسلمين دائما على الحق والخير والهدى. ويا أيها المسلمون، إذا احتفلنا نحن الآن في مسجدنا هذا بذكرى الإسراء وذكرى المعراج، فإنما نشارك العالم الإسلامي كله، إنما نشارك 1,000,000,000 من المسلمين في عالمنا الإسلامي بهذا الاحتفال. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية لننظر في كيفية الإسراء والمعراج. أولا دليلنا القرآني النص الأصيل في ذلك قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء التي قبل سورة الكهف، قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. هذه الآية القرآنية بيّنت لنا أن الإسراء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لجسمه ولروحه لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والإسراء بلفظة عبده لا تكون إلا للجسم والروح معا. ثم إذا نظرنا في كيفية الإسراء والمعراج فإنها ما كانت لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ما حصل الإسراء والمعراج لنبي من عهد آدم إلى عهد عيسى، ما حصل لنبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هي رفعة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده. هنا التسبيح بدأ الله بقوله سبحان، أي تنزيه لله عن النقص، تنزيه لله عن مشابهته للحوادث، تنزيه لله عن مشابهته للبشر، تنزيه لله عن مشابهته للجسمانية. ننزه الله عن النقائص، ننزه الله عما لا يليق بمقامه وقدره سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده. إذن بدأ تعالى بهذه الآية بالتسبيح، سبحان أي تنزيه الله عن كل شيء لا يليق بمقامه وبقدره تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء أصلا في اللغة العربية الإسراء لا يكون إلا في الليل. إذا سمعنا لفظة إسراء علمنا منها الليل، ولا يكون الإسراء إلا في الليل، فلماذا يكرر الله قوله ليلا وفي التنكير ينكر اللفظ، لفظة ليلا نكرة، فلماذا أعاد كلمة ليلا ثم نكرها سبحانه وتعالى؟ الجواب يا أخي المسلم، أعاد الله لفظة ليلا للتأكيد، ثم لنعلم أن الإسراء حصل في جزء من الليل، والتنكير هنا يبين قلة المسافة التي وقع فيها الإسراء والمعراج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء الدنيا ثم إلى السابعة ثم إلى مكان سمع به النبي صلى الله عليه وسلم صرير الأقلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذا هو الإسراء وهذا هو المعراج كذلك يا أيها المسلمون. حصل في الليل وفي جزء بسيط، الناس كلهم في مكة ينامون بعد العشاء بعد 11:00، حصل الإسراء بعد العشاء وانتهى الإسراء قبل طلوع الفجر. إذن فترة وجيزة لا تتجاوز 4 ساعات، لا تتجاوز 3 ساعات. بهذه الفترة البسيطة
سار هذه المسافة من مكة إلى بيت المقدس. وكما هو معلوم بلغة المسافرين هذه المسافة تحتاج إلى شهر على الإبل أو على الخيل. لو أراد إنسان أن يقطعها من مكة إلى بيت المقدس فإنما يحتاج إلى شهر، من مكة إلى المدينة تحتاج إلى 10 أيام، ومن المدينة إلى بيت المقدس كذلك يحتاج الرجل إلى 20 يوما، وإذا قدرنا العودة كذلك ب30، إذا ذهاب إياب نحتاج إلى 2 شهر. هذه المسافة ما بين مكة وما بين بيت المقدس لو قارناها ما بين السماء والأرض لما كان لها أي نوع من الحساب. اليوم كما هو معلوم العالم كله يترنم بالفضاء، واستطاع الإنسان أن يصل إلى القمر ويحاول النزول إلى المريخ ويحاول غزو الزهراء والكواكب الأخرى، كل ذلك. والإنسان الآن بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من العلم الحديث ومن الصواريخ التي تعبر القارات، نعم استطاع أن يصل إلى القمر، فما بالك بمن تجاوز القمر والشمس والسماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم بعد ذلك رقى فوق السماء السابعة حتى تجاوز إلى مسافة أعلى من هذه المسافة التي بين السماء السابعة وبين الأرض، نعم حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ومن سدرة المنتهى هناك وقف جبريل الأمين، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل أبهذا المكان يترك الخليل خليله؟ قال والله يا محمد إن المسافة التي ستتجاوزها أنت ما وصل إليها ملك وما وصل إليها مخلوق قبلك يا محمد، ولو تقدم جبريل خطوة واحدة لاحترق بنور الله تبارك وتعالى. ثم أتت سحابة وسار بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سار في موكب عظيم وحده، ترك جبريل خلفه، خشي جبريل رئيس الملائكة، خشي من الاحتراق بنور الله تبارك وتعالى، والنبي لم يخش ذلك لأن الله أعده ليكون ممن لا يحترق بنور الله تعالى. ثم سار حتى وصل إلى مكان لا يستطيع أن يصفه بشر، ورأى ربه بعيني رأسه، وسأتكلم بهذا المجال الآن إن شاء الله تعالى. إنما نقارن بين رجال الفضاء في عصرنا الذين استطاعوا عن طريق العلم الحديث الوصول إلى هذه الكواكب، ونقارن بين معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مقارنة. فنبينا إذن أول من رقى الفضاء وبدون أقنعة وبدون كذلك لباس خاص يكلف الملايير وبدون كذلك أي نوع من أنواع التجهيزات السابقة لذلك، إنما اخترق الفضاء بقدرة الله وتجاوز الفضاء الداخلي والخارجي واخترق السماء. وكما هو معلوم ما بين السماء والأرض 500 عام، شمسية لما ضوئية، وسلك السماء، السماء التي فوقنا يا أيها المسلمون نحن لا نراها بأعيننا، إنما نرى الفضاء نرى الهواء نحن، إنما السماء بعيدة جدا، وهي جسم كما نبعث وكما نطأ على الأرض، والسماء كذلك جسم متين. فوصل إلى السماء الدنيا صلى الله عليه وسلم، ثم تجاوزها إلى غير ذلك. كل ذلك لا بأيام ولا بشهور ولا بأسابيع، نعم، بل كل ذلك بوقت بسيط جدا. وأما تاريخ الإسراء والمعراج فقد كان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. مات عمه، ماتت زوجته، كان يقارع الكفار وحده، يقارع المشركين عليه الصلاة والسلام، وبقي في مكة بهذه الأثناء، وكان على أحد قولين نائما أمام الكعبة، وفي رواية ثانية كان في بيت أم هانئ ابنة عمه، وعلى كلا الروايتين بيت أم هانئ من ضمن الكعبة، بيت أم هانئ عفوا من ضمن الحرم، يعني الآن دخل في حدود المسجد الحرام المعروف. على هذين القولين فإن جبريل الأمين أتى ومعه البراق الذي كان موطئا للأنبياء قبله، ووقف به فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوقظ النبي من نومه وشق صدره وغسل بماء زمزم وللمرة الثالثة، ثم أخرج منه شيء بقدر العلقة، ثم أعيد صدره كما كان. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. شق صدره، غسل بدون عملية جراحية وبدون تبنيج وبدون وجع وبدون ألم، ثم أعيد كما كان، ثم بدأ بعملية الإسراء. أتي البراق وهو الدابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني يرى من هنا مثلا إلى قطر، فالخطوة الواحدة تساوي هذه المسافة. فأتي بالبراق، وهذا البراق دابة فيها كثير من الألوان، وتشبه عدة حيوانات كذلك، إنما هي نورانية. أراد أن يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمنعت، فقال جبريل إنه محمد سيد الأنبياء. قال جبريل للبراق ما ركبك إنسان أكرم على الله منه أبدا، فارفض البراق عرقا كما روي ذلك حياء. ثم أتى البراق، وعلى بعض الروايات قال أحببت أن آخذ موثقا، فقيل له ماذا؟ قال أحب أن يعطيني موعدا أن أكون معه في الجنة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد. ركب النبي على ظهر البراق، جبريل كان يأخذ بزمان هذا البراق ويسير أمامه، ثم سارا من المسجد الحرام من مكة، من مكة إلى المسجد الأقصى. وهنا من قائل يقول لماذا أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء؟ والمسجد الحرام أفضل عند الله وعند المسلمين من المسجد الأقصى، لماذا؟ قال ليربط الله تعالى بين المسجدين قداسا، ليجمع الله تبارك وتعالى قداسة المسجدين، ليبارك النبي صلى الله عليه وسلم أرض المسجد الأقصى، ليعلم المسلمون بعد ذلك بأنه لا فرق في القداسة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى، ليدافع المسلمون عن المسجد الأقصى كما يدافعون عن المسجد الحرام. لهذا كان الربط الروحي، وجعل الله الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليرتبط المسلمون بهذين المسجدين العظيمين. إنما لماذا سمي بالأقصى؟ لبعده، لنؤوه عن المسجد الحرام، كان بعيدا. وفي ذلك اليوم كما تعلمون كانت المسافات لها الكلام، فلذا سمي بالمسجد الأقصى. أيها المسلمون، على الطريق شاهد النبي أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام. تعرض إليه إبليس، تعرضت له الدنيا على صفات عجوز تعبانة، نعم، وضعت عليها من كل زينة، ونادت للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إليها. ثم رأى أشياء كثيرة، لا رأى آكل الربا، رأى الزناة، نعم، رأى العصاة من هذه الأمة، حتى وصل إلى المسجد الأقصى ونزل هناك البراق، وربطه جبريل في حائط هناك يسمى الآن بحائط البراق، الذي الذي ينعته اليهود بالمبكى. اليهود يسموه حائط المبكى، بيبكوا عليه وبمسحوا، يعتقدون بأن عرش سليمان تحت هذا الحائط، وقد حفروا ولم يجدوا شيئا. فماذا يريدون منا إذا؟ ونحن نقول إنه البراق، لأن جبريل ربط البراق بحائط هذا المسجد الغربي، ولا زال الحجر الذي ربط به البراق موجودا ومعلما، ولقد رأيته بعيني. وكل من أراد منكم أن يزور المسجد الأقصى، ممن يستطيع طبعا، فإنه سيرى ذلك. عبارة هناك في بركة مية وعليها حديد مشبك شربات يعني، وسيرى بصدر هذا المكان هذا الحجر الذي سقب، نعم، بقدرة الله، وربط به جبريل هذا البراق. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع جبريل حتى وصل إلى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى أيها المسلمون ليس الذي يصلي به الناس الآن في عصرنا هذا، إنما هذا أعلى. إنما المسجد الأقصى كان ينزل إليه 25 درجة إلى الأسفل، ولا زال موجودا، وقد زرته في 67 قبل الاحتلال في مكان منخفض تحت المسجد الحالي. هناك درج بينزلوا له، ما أعتقد الآن يسمحون، ممنوع أعتقد، إن عم ينزلوا بهذا الدرج ويجدون هناك مكانا واسعا، والقبلة فيه إلى الصخرة مباشرة، وليست إلى الكعبة، إنما قبلته إلى الصخرة، لأن ذلك كان قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الأنبياء قد حشدوا له من عهد آدم إلى عهده. الأنبياء كلهم جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، آدم فمن دونه من النبيين، ينتظرون قدوم القائد، ينتظرون قدوم سيدهم، ينتظرون قدوم من بشروا به قبل ذلك بآلاف السنين. آدم كان يعلم بظهور محمد، ودعا الله أن يتوب عليه ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما سأله الله من أين عرفت محمدا، قال يا رب نظرت إلى قوائم العرش فرأيت مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه كريم وعظيم عندك يا الله. إدريس، هود، صالح، شعيب، إبراهيم، يعقوب، موسى، عيسى، الأنبياء كلهم بشروا أقوامهم به. التوراة، الإنجيل، الكتب السماوية، وجد اسم محمد صلى الله عليه وسلم
اجتمعوا به في المسجد الأقصى، وأقام جبريل الصلاة، ويأتي جبريل الأمين ويقدم النبي محمدا إماما ليصلي بهم، وهذا دليل على أنه إمام النبيين وسيد النبيين، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فإذا النبي يصلي إماما دليل على سيادته عليهم، وبعد أن صلى بهم ركعتين نحو الصخرة وسلم رجعوا إلى أماكنهم كما أتوا، ثم بدأت عملية المعراج. هناك كيفية بسيطة، سلم دلي من السماء الدنيا إلى الأرض فوق الصخرة مباشرة. الصخرة يا أخواني عبارة عن حجر كحجم هذا المسجد، صخرة من الأرض، حجر كان قبلة النبيين قبل ذلك كهذا المسجد من حيث الحجم. نعم، وقف على منتصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أدلي بهذا السلم الذي تعرج عليه أرواح العباد، ثم عرج به إلى السماء الدنيا خلال ثانية بسيطة جدا، يعني الوقت أخذ مسافة بالصلاة مع الأنبياء، إنما المعراج أخذ عبارة عن ثانية. هذه المسافة الطويلة التي تحتاج إلى آلاف السنين الضوئية، نعم، اخترقها النبي صلى الله عليه وسلم بثانية، وكما قلت لكم بدون لباس معد للحرارة أو للبرودة، نعم، لعدم وجود الهواء، لوجود الهواء إلى غير ذلك. فوصل إلى السماء الدنيا، وكما ورد بالحديث الصحيح جاء جبريل وقرع باب السماء الدنيا، أقرب أبواب السماوات، السماء إلى الأرض هو باب يلي الصخرة مباشرة، فقرعه جبريل. قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ هم يعلمون. قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بك وبمن معك. فتح باب السماء الدنيا وتدلت الأنوار، ويجتاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجرم حتى وصل إلى أعلى أرض السماء الدنيا. هناك التقى مع آدم، ثم باختصار رقي به إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، وفيها البيت المعمور. رأى هناك إبراهيم أبا الأنبياء، نعم، مستندا إلى البيت المعمور، وكان عندما رآه قال له مرحبا بالابن الصالح، وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وأرسل لكم أي إلى أمته، قال أقرئ أمتك السلام، إبراهيم يرسل إليكم سلاما، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أرسل إلى أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، غراسها عظيم، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعليهم أن يكثروا من غراس الجنة، لك بكل تسبيحة شجرة في الجنة، في كل تسبيحة، نعم، تغرس شجرة، انخلة، تفاحة، برتقالة، ولكن أشجار الجنة تختلف عن أشجار الدنيا. أما أشجار الدنيا فإنها تشيخ وتشيب ويتناثر ورقها، وأما أشجار الجنة فإنها من الذهب ومن الدر وأوراقها لا تتساقط أبدا. هناك شجرة، على فكرة هناك شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، الراكب المجد الفارس الذي يركب على الجواد ويسير مجدا
تحت ظل هذه الشجرة يسير 100 عام لا يقطع هذه المسافة أبدا. نعم، أعدها الله للمؤمنين الصالحين الصادقين المصدقين. إذن ثم رقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجد ورقها كآذان الفيلة، ووجد ينبع من تحتها الأنهار. ثم أتت سحابة كما اتفقنا، وسار النبي إلى مكان رأى فيه رب العزة وأراد أن يخلع عليه. قيل: دس البساط ولا تخف يا مصطفى، نحن لأجلك قد رفعنا حجبنا، أردناك أحببناك هذا عطاؤنا. موسى بن عمران يقول: في الوادي المقدس طوى، في الأرض رب أرني أنظر إليك، يأتي الجواب: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فإنك تراني. فلما نظر موسى إلى الجبل خر صاعقا، فلم يستطع موسى أن ينظر إلى الجبل الذي تجلى الله تعالى عليه. أما نبي وأمر اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك لنفسي فاستمع لما يوحى. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجاوز هذا كله ووصل إلى مكان أشرف بكثير من الأرض، وأراد أن يخلع عليه عند بساط القدرة، فنودي: دس البساط ولا تخف يا مصطفى، نحن لأجلك قد رفعنا حجبنا. هنا رأى النبي ربه بدون حجاب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، وهذه عقيدتنا التي نلقى الله تعالى عليها. نعم، إنما رؤيا بدون إحاطة، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، والمؤمنون غدا في الجنة يرون الله تعالى بدون إحاطة. المؤمنون الذين يدخلون الجنة سينظرون إلى الله. ما هو دليلي؟ دليل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمنون يرون الله في الجنة وينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال الذين ينكرون ذلك. الذي رأى ربه بدون حجاب وبدون إحاطة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ماذا حصل بهذا المعراج؟ هناك حصل نداء بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي وصل إلى مكان رفيع، أراد أن يسلم على ربه، قال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، يسلم على ربه. يأتي الجواب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي يريد أن يعمم الأمة، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جبريل والملائكة يسمعون ذلك من مكان بعيد ويقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اعتراف بذلك. ولو أنكر ملك من ملائكة الله مهما كان كبيرا، لو أنكر ملك نبوة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لطرد من عفو الله ومن رحمة الله ومن قرب الله تبارك وتعالى. هذه التحيات يا إخواني، التحيات التي نقرأها في الصلاة هذا سببها: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك، مناجات بين النبي وبين ربه. نعم، ثم شهادة من الملائكة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم هنا تأتي
تأتي مسألة علينا أن نعرفها جيدا. فرض الله على النبي الصلاة، نعم، الزكاة، الحج، الصيام، الجهاد، جميع ما فرض الله تبارك وتعالى نزل عن طريق جبريل إلى الأرض. أما الصلاة فإنما عرج بالنبي إلى السماء السابعة ثم ما هو أعلى، وفرض عليه الصلاة هناك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الصلاة عندنا، إنما يدل على أن الصلاة في الإسلام مشرفة على غيرها بعد الشهادتين لله وللنبي. فرض الله بهذه الليلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة، وقبل النبي بذلك ونزل حتى وصل إلى السماء السادسة. قال له موسى: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فأنا أعلم، قد جربت الأمم قبلك، وإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع النبي إلى ربه وقال: يا رب، إن أمتي ضعيفة لا تطيق هذا، فجعلها 45. ثم رجع فقال له موسى: ارجع، فرجع فجعلها 40. ثم رجع إلى موسى قال: ارجع إلى ربك فإنه عفو غفور وسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلا زال النبي بين موسى وربه حتى جعلها الله 5 صلوات. قال: هي 5، فمن أداها فله ثواب 50 صلاة في اليوم والليلة. على فكرة 5 صلوات واليوم كثير من المسلمين يتثاقلون بهذه 5، فكيف لو كانت 50؟ جزى الله موسى عنا خير الجزاء، جزى الله سيدنا موسى بن عمران عن المسلمين الذي كان سببا لتخفيف هذا العدد علينا، وثوابها حاصل. لأن الصلاة إذا ضربت بعشر، ضربنا 5 بعشر تصل إلى 50، فثوابها 50 إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، فرض بهذه الليلة هذا الركن العظيم ألا وهو الصلاة، فلا يجوز لمسلم أن يتساقل عن الصلوات المكتوبة 5: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فعلى المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة بوقتها وبدون أي كسل وبدون أي خضوع لغير الله تعالى. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس ركب البراق ورجع منه إلى المسجد الحرام، ولا زال الليل مسبلا ستره على الناس، يعني فترة وجيزة جدا. وجلس النبي، برق الفجر، أصبحت الدنيا الضحى، والنبي يطوف حول الكعبة في هذه الليلة الطيبة. أتى إليه أبو جهل، عمرو بن هشام المخزومي، قال: أعندك شيء يا محمد؟ أراد الاستهزاء أبو جهل. أعندك شيء اليوم؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماوات 7، وفرض علي كذا، ثم أرجعت إلى هذا المكان. فيقول له أبو جهل: كل ذلك بهذه الليلة؟ قال: نعم. فأبو جهل قال له: لو ناديت قريش أتقول هذا الكلام أمامهم؟ قال: نعم. فوقف أبو جهل ونادى بأعلى صوته: يا قريش، أقبلي لأمر عظيم. أقبلت قريش، أيني من النوم، أقبل زعماء قريش، أقبل الشباب والشياب، واصطفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أبو جهل، انظروا إلى هذا المشهد العظيم، كفار قريش يصطفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ينظر إليهم، أبو جهل يستهزئ ويرقص استهزاء. ثم يأتي بعد أن اجتمع القوم، قال: اسمعوا، اسمعوا الخرابيط الآن، اسمعوا الضلال، اسمعوا الطغيان. أبو جهل يقول بعد أن اجتمع القوم قال يا محمد قص على قومك ما رأيت هذه الليلة. فقام النبي وذكر لهم ما رأى، فمنهم الراقص ومنهم المصفق ومنهم المصفر منهم اللي ضرب راسه كله بليلة واحدة. قال نعم، وهم يعلمون بأنه لم يذهب بعمره إلى المسجد الأقصى. فقالوا له يا محمد إذا كنت صادقا فصف لنا المسجد الأقصى. بالله عليك يا أخي أيها المسلم، رجل وصل إلى المسجد الأقصى ليلا. أنا هنا بهذا المسجد منذ سنين، لو سألني رجل عن عدد الشبابيك لما استطعت أن أقول والله، ولست بحانس على ذلك. منذ سنين الليل والنهار، فالنبي وصل ليلا إلى المسجد الأقصى، كيف يحسب له؟ قال عد لنا المنافذ، احسب لنا الأبواب، السواري. فالنبي أحرج عند ذلك، فجاء جبريل وأزال المسافة. طبعا هذا إعجاز، لا شيء ولا شأن لعقلك بهذا المجال. أزال المسافة بين النبي وبين المسجد الأقصى، فكان النبي بمكة ينظر إلى المسجد الأقصى كما أنظر إليكم أنا الآن. حسب لهم الشبابيك، هاي رواية. وفي رواية جبريل الأمين حمل صورة المسجد الأقصى ووضعها أمام النبي، فالنبي كان يراها ويعد كذا شباك كذا باب كذا ساري عمود، حتى بين لهم بيانا شافيا ووافيا. وهم التجار الذين زاروا المسجد الأقصى كثيرا، وهم يعلمون بأنه لم يصل إليه عليه الصلاة والسلام. لذا قال لله در هذا القائل يا واصف الأقصى أتيت بوصفه. إني أحب هذه الأبيات كثيرا. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام، المهندس يعني، وكأنك الرسام والبناء. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. فهنا هذا الشاعر يصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف لكفار قريش المسجد الأقصى، وكأنه المصمم، كأنه واضع خريطة بيت المقدس، وكأنه الذي بنى بيت المقدس حجرا حجرا. لذا يقول وكأنك الرسام والبناء. عندما وصف لهم سكت الجميع. قال أحب أن أفيدكم أكثر. قيل ماذا؟ قال في الطريق رأيت إبلا لقريش قافلة تأتي من الشام، وكان جمل لهم قد ضاع عنهم، فأشرت إليهم من الأعلى وناديت عليهم إن جملكم بالشيرة الفلانية متعلقة. ثم قال لهم إن قافلتكم ستكون بالساعة الفلانية. قالوا ننتظر، فإن أتت كما قلت صدقناك، وإن لم تأتي كذبناك يا محمد. فانتظر النبي الغروب، انتظر غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، وتأخرت القافلة سبحان الله، فدعا النبي ربه أن يؤخر غروب الشمس، فوقفت الشمس بقدرة الله حتى دخلت قافلة قريش ورآها الناس وعلموا صدقه، ثم غابت الشمس بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، ما ذكرته لكم الآن سرد بسيط وموجز جدا لقصة الإسراء والمعراج، إنما هناك نقاط فنية أحب أن يعرفها كل واحد مسلم كعقيدة. أولا الإسراء، حصل للنبي حال اليقظة. اثنين حصل له بجسمه وبروحه. هناك بعض الناس يقول لا بروحه، الإسراء حصل له بالروح. لو كان بالروح كل واحد منا هو نايم يرى نفسه بأمريكا، كل واحد منا هو نايم يرى نفسه بمكانات بعيدة شاسعة، يرى نفسه ذهب الى لندن الى الشام الى مصر وهو نائم بالفراش. هذا ليس باعجاز، لو كان ذلك بالروح لما كانت هذه الضجة، ولما استنكر كفار قريش وضربوا على رؤوسهم، واتى ابو بكر الصديق يومها وهم يستنكرون وقال صدقت يا محمد، صدقت يا محمد، صدقت يا محمد. ومن يومها سمي بالصديق الاكبر. إذن الإسراء كان بالجسم والروح معا، ودليلنا هذا الدليل الواضح، لو كان بالروح لما استنكر كفار قريش، قالوا سلموا. ثم القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، لفظة بعبده تشير إلى الجسم وإلى الروح. لو كان إسراء بالروح لقال تعالى سبحان الذي أسرى بروح عبده ليلا، إنما القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فلفظة بعبده تشير إلى الجسم وإلى الروح معا. ليلا حصل الإسراء بالليل أربعة بفترة وجيزة من الزمن، وهذا يجب على كل مسلم أن يعتقده بدون أي شك أو ريب أيها المسلمون. ثم هناك ناحية علينا أن نعرفها الآن، إذا فهمنا قصة الإسراء علينا أن نأخذ منها العبرة، أن نحافظ على الصلاة، أن نترك الربا، لأن الربا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة آكل الربا، نعم رأى آكل الربا يسبح في بحر من الدم، كلما أراد أن يخرج نعم ألقم بحجر فعاد إلى أعماق بحر الدم. وهكذا يا أيها المسلمون، إذن علينا أن نحافظ على صلاتنا، علينا أن نترك الربا يا قوم، ولا تتشككوا بذلك، ولا تعطوا آذانكم للآخرين الذين يحاولون أن يبيعوا الدين بالتين. عليكم أن تحاربوا الزنا ومن يدعو إلى الزنا، فالزاني بعيد عن الله وبعيد عن الروح. عليكم كذلك من هذه السيرة أن تعملوا لأن ترقى أرواحكم إلى الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا إذا نزهتم الأرواح عن الدنيا عن المادة، إذا كانت أرواحكم نورانية كاملة النور. وأخيرا وليس بآخر، إذا ذكرنا المسجد الأقصى فإنما الآن نذكر مسجدا أسيرا. مسجدنا الأقصى الآن أسير. كنت أنا دائما في مثل هذه الذكرى أذهب من الشام دمشق إلى المسجد الأقصى، نحتفل هناك بذكرى المعراج، بذكرى الإسراء مع المسلمين، ونتذاكر أمور الدين. ذهبت مرارا، ولكن في عامنا هذا هل يستطيع المسلمون أن يذهبوا إلى المسجد الأقصى؟ أبدا، منعوا من ذلك. وكانوا قبل سنة أو قبل سنتين كانوا يقولون نريد المسجد الأقصى، الآن يقولون نريد لبنان، بعد سنة لا ندري ماذا يريدون. المسجد الأقصى يا إخواني أخذ بالقوة، وما أخذ بالقوة لا ولن يعود إلا بالقوة. أيها المسلمون، إن سواعد المسلمين هي التي يجب أن تعيد المسجد الأقصى بعناية الله وبقدرة الله وبنصر دين الله. يا قوم إن نصرنا دين الله نصرنا الله تعالى. فإذا ذكرنا الآن بأيامنا هذه، إذا ذكرنا المسجد الأقصى فلا يجوز لنا أن نتجاوز هذه الذكرى الأليمة. المسجد الأقصى الآن أليم بجراحه، جراحه أيها المسلمون تئن وتنادي المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج، واه إسلاما خلصوني من الأسر الصليبي، خلصوني من الأسر الصهيوني، فإني أريد أن أعود إلى قداستي وإلى أهلي وإلى أبنائي. ولكن زعماءنا وين؟ زعماءنا مشغولون، زعماء المسلمين مشغولون بجمع الفلوس وبالتنازع على الكراسي والمناصب والقيادات الزائفة، نعم، وبتدبير المكر والحيل والخدع لشعوبهم ومواطنيهم، وكل ذلك لا يعملون من أجل تحرير المسجد الأقصى. وهذه كلمة صادقة أوجهها لكم أيها المسلمون، فبهذه الساعة نتكلم عن مسجدنا الأقصى وقلوبنا تقطر دما. نسأل الله العلي الكريم أن يعد الأمة الإسلامية ليوم تحرير المسجد الأقصى. نسأل الله العلي الكريم أن يجعل المسلمين يهبون لنصرة المسجد الأقصى. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل المسلمين يستيقظون من رقادهم ليعيدوا المسجد الأقصى لأهله المسلمين. نسأل الله العلي الكريم أن يهب المسلمون من سبات طويل ومن نوم ومن كسل ومن حب للدنيا لحب لله تبارك وتعالى، ليعود المسجد الأقصى لأصحابه، ليعود المسلمون لمسجدهم الأقصى. وهذا السر بالربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بارك الله حوله ببركتي الدنيا والآخرة. أما ببركة الآخرة فإنه جعل فيه الأنبياء، غالب الأنبياء من المسجد الأقصى. وأما البركة الدنيوية، الأشجار، الأنهار، ما فيه من البركة التي ليست بأي بلد غيره. أيها المسلمون، فكروا بمسجدكم الأقصى ودعوا حكامكم جانبا. حكامكم منكم أيها المسلمون، كما تكون يولى عليكم، نحن مرضى فبلينا بحكام مرضى. أقولها بصدق وبإخلاص، ولاستطعت أن أقولها هنا بهذا البلد الطيب فإني لا أستطيع أن أقولها ببلد آخر، إنما أقولها وأضعها على أكتافكم فتحملوا مسؤوليتها يوم الله تعالى. نحن مرضى، العالم الإسلامي كله مريض، من علمائه وحكامه وتجاره وموظفيه، من شبابه وشيابه. فعندما كان العالم الإسلام مريضا كان حكامه مرضى. ما الحكام؟ الحكام منكم أيها المسلمون. لو جاء عمر الآن لاحتاج رعية صالحة، لاحتاج رعية لا تريد الأفلام السكسية ولا تريد الأفلام الجنسية، ولا تجلس الساعة 3 بالليل أمام الفيديو والأفلام التي أتي بها من أمريكا لتسميم شباب المسلمين. عمر يحتاج إلى أناس مؤمنين بقضيته. إذن منكم العيب ويعود إليكم، كما تكون يولى عليكم. ذكرت لكم مرة عن الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، هو الرجل الذي كان يسفك الدماء كثيرا. أتي له برجل قال ماذا تقول عن الحجاج؟ قال إنه عادل. قال اذبحوه فإنه منافق. أتي له برجل آخر قال ماذا تقول عن الحجاج؟ قال إنه رجل عادل. قال اذبحوه إذن. الأول قال عادل فقال اذبحوه، والثاني قال إن الحجاج ظالم قال اذبحوه كذلك، طالما أنا ظالم اذبحوه حتى تم ظلمي. فأتي له بثالث قال يا هذا ماذا تقول عن الحجاج؟ قال أنا لا أعرف الحجاج. قال ماذا تقول إذن؟ قال أقول ذنوب الناس، آثام الناس، خطايا الناس وعيوب الناس تشكلت بشخص الحجاج فكان الحجاج. إذن الحجاج ذنوب الأمة. فقال اذهب أنت قلت الصحيح.